الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا يزال الكلام والحديث في مبحث الكذب، في مصوغات الكذب، في المسوغ الأول للكذب وهو الضرورة. وكان كلامنا في أن جواز الكذب حال الضرورة هل هو مقيد بعدم إمكان التورية وعدم القدرة عليها، أم أنه غير مقيد بذلك؟ تقدم الكلام في ذكر كلام الأعلام عليكم السلام ورحمة الله الذين قيدوا جواز الكذب في حال الضرورة. بماذا قيدوه؟ بعدم إمكان التورية وعدم القدرة عليها. ذكر الشيخ الأعظم أدلتهم، وذكر أيضا كلماتهم، وذكر وجه ما ذكروا. الآن بعدما علق على كلامهم بأن كلامهم جيد، إلا أن مقتضى إطلاقات أدلة الترخيص في الحلف كاذبا لدفع الضرر عدم اعتبار مسألة التورية وعدم القدرة على التورية في جواز الكذب، الآن يريد أن يسرد الأدلة التي يستفاد منها إطلاق الجواز وعدم تقييد جواز الكذب حال الضرورة. بماذا؟ بعدم القدرة على التورية. يقول رواية، ففي رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أجمعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احلف بالله ونجي أخاك من القتل. احلف بالله ونجي أخاك من القاتل غير مقيدة بالقدرة على التورية وعدم القدرة على التورية. المطلوب منك الحلف سواء كنت قادرا أم كنت غير قادر.
احلف بالله كاذبا.
احلف بالله كاذبا طبعا. إيه؟ بس أنا ما قرأت كاذبا. فإذا المطلوب الحلف كاذبا وإن كنت قادرا على التورية. ولكن ما رأيكم بدلالة هذه الرواية؟ يمكن أن يعلق بأننا نحتمل خصوصية للقتل، ومع وجود احتمال خصوصية للقتل التعميم لسائر حالات الضرورة بما يشمل الضرر المالي على غيره مثلا غير واضح، فتكون مثلا الرواية أخص من المدة. الرواية نعم
مطلقة إلا إذا وجد مخصص.
جيد، نحن نقول ورود القتل مما يحتمل قرينيته من باب احتمال قرينية الموجود، وإلا قوله احلف بالله واضح أنه مطلق، ولكن تعقيب قوله احلف بالله كاذبا بقوله ونجي أخاك من القتل نحتمل معه وجود خصوصية. لماذا؟ وجود خصوصية للقتل، وهذا ليس من احتمال القرينة حتى ينفي بأصالة عدم القرينة حتى على رأي المشهور، وإنما هذا من احتمال قرينية الموجود مما يهدم الظهور ويصيره ماذا؟ ويصير الظهور إجمالا. الرواية الثانية صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان. هذه الرواية ما فيها مشكلة أنه قتل الغير، لا، على ماله من السلطان، فيحلف له لينجو به منه، فيحلف للسلطان لينجو بالحلف أو لينجو بالحلف من السلطان. قال: لا بأس، أو لينجو بماله من السلطان، عفوا، لينجو بماله من السلطان. قال: لا بأس. وسألته: هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على مال نفسه؟ قال: نعم. الحلف ليس على القاتل وإنما على المال على الأقل له ولغيره جائز مطلقا من دون تقييده بماذا؟ بعدم القدرة على التورية. واضح وجه الاستدلال؟ بعض الأعلام احتمل في هذه الرواية احتمالا أذكره لنرى هل هو احتمال عرفي وبالتالي يضر بالاستظهار، أم أنه احتمال لا يضر بالظهور. ماذا قال هذا العالم؟ يقول: إذا أتينا إلى السؤال وركزنا عليه فإن التركيز من قبل إسماعيل الأشعري ليس على جهة الكذب، وإنما على حيثية الحلف. يعني في ذهن الراوي وفي الأذهان العرفية الأخرى هناك خصوصية للحلف، أن الحلف يكون بالإتيان باسم الله تعالى، يمين يعني له خصوصية وله خطر. فالراوي مثلا من الواضح عنده أنه يجوز الكذب، ولكن هو غير واضح عنده أنه يجوز الحلف أو لا يجوز الحلف، واضح كيف؟ فيأتي ويسأل عن حيثية الحلف، ولذلك كرر السؤال مرتين، لأن الحلف بالنسبة له أمر مغلظ. حتى لو اتضح له جواز الحلف في أمر مالي بالنسبة لنفسه فإنه يتردد بالنسبة إلى جوازه بالنسبة لغيره. لاحظتم كيف؟ ما رأيكم بهذا الاحتمال؟ احتمال معتد به يضر بالظهور، أم أنه هكذا احتمال لا أشبه ما يكون بالترف الفكري وبالتالي لا يضر بالاستظهار؟ أفتونا مأجورين. شيخ علي يقول لا يضر. شيخنا شيخ محمد نعم مردد في هذا الاحتمال. جيد، تأملوا أكثر لنرى فيما بعد، فيما بعد تسجلوا عندكم هذا احتمال ذكره البعض يؤثر أو لا يؤثر. طبعا يا أخوان هذه الدغدغات عندك نكرر عدة مرات عند ذكر الأدلة اللفظية والروايات، ليس الغرض منها مجرد التشكيك لأجل التشكيك، وإنما الغرض منها توسعة الأفق والمرنة على الاستظهار لا أكثر ولا أقل. وعن الفقيه قال، قال الصادق عليه السلام. تعرفون في الفقيه
يسند أو
تارة يسند وأخرى يقول قال الصادق، قال رسول الله. البعض يميز بين هذين النحوين من هذين التعبيرين،
التعبير
هذا فيه جازم مثلا يكون هذا معتبر ولو بنظره بنظر الشيخ الصدوق وما شابه. اليمين على وجهين إلى أن قال: فأما اليمين التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم تلزمه الكفارة. إذن يمين يؤجر عليها، حلف كاذب ولم تلزمه الكفارة، ما هي هذه اليمين؟ فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله، مال المرأة المسلم، من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره. تقريب الاستدلال أنه الحلف كاذبا مأجور عليه بمجرد وجود هذه الضرورات، هذه الغايات، خلاص امرئ مسلم، خلاص مالي، يكفيها، واضح؟ من دون تقييد ذلك بالقدرة على التورية وعدم القدرة على التورية، مع أن هذا هو مقام التقييد، يعني هو مقام البيان لهذه الجهة، مقام البيان لهذه الحيثية. يعني كان إذا عند شيء يتكلم فيه في القدرة على التورية وعدمها كان ينبغي أن يتكلم به هنا، هذا محله، صح أو لا؟ ولكن ذهب بعضهم أيضا، بعض الأعلام، إلى تفسير الرواية بتفسير لا ربط له بمحل الكلام. ما هو؟ يقول: إذا أتيت إلى الرواية تجد فقرة في الرواية ملفتة للنظر ولم تلزمه الكفارة. هذه الفقرة ولم تلزمه الكفارة يمكن أن تنفعنا في فهم الرواية، بمعنى أنه ليس المراد من الحلف كاذبا ها هنا ماذا؟ الإخبار الذي يتصف بالصدق أو الكذب، وإنما المراد بالحلف الالتزام، فيصبح هذا الحلف أشبه ما يكون بالوعد. لاحظتم؟
هو الذي تلزم منه الكفارة،
هذا الذي تلزم منه الكفارة ولا تلزم منه الكفارة. وإذا كان المراد من الحلف هذا المعنى، هذا المعنى إنشاء لا يتصف بالصدق أو الكذب، وبالتالي يخرج عن مورد الباحث، وبالتالي لا معنى لتقييده بالقدرة على التورية وعدم القدرة على التورية. نحن نقيد بالقدرة على التورية وعدم القدرة على التورية في ماذا؟ فيما كان من باب الإخبار، يعني إخبار كذب هناك تتكلم يقدر على التورية أو لا يقدر على التورية. أما في أمثال هذا المقام إنشاء فلا مجال لذلك. هذا أيضا يا أخوان لكم للتأمل، أن هذا الاحتمال أصلا هو مراد ظاهر أم أنه لا، هذا أيضا احتمال بدوي. والقول ولم تلزمه الكفارة نستطيع أن نفسره بشكل آخر، ليس بالضرورة، يعني ليس منحصرا تفسيره بما ذكر هذا العالم. واضح إن شاء الله؟
ممكن هنا شايفنا أنه عدم لزوم الكفارة الإنشاء لا يتصف بالصدق والكذب، لكن مر أنه في ملازمة.
نعم،
ملازمة بين الإنشاء و
نعم، هذا أطلق عليه كذب أو أطلق عليه كذا من باب لازمه مثل ما تقدم في الوعد. نعم،
كهنا أيضا يكون من هذا الباب،
إيه، ولكن هو بنفسه لا يتصف بالصدق والكذب، فلا معنى لأن يقيد بالتورية وعدم التورية. هذا مراد صاحب الوجه. إيش أفهم؟
مخالفة العقل الوعد تلزم من الكفارة؟
لا، مخالفة اليمين.
نعم، مخالفة اليمين سواء كان على أمر القضاء أو على أمر أنه بمثابة التعهد والوعد.
اليمين بالأخير، طالما أنه يمين مثلا أن أحلف للشيخ أن أقدم له شيئا إذا أتى في الساعة الفلانية،
إذا أحلفت له على أمر في الماضي بأنه وقع وكذا وكذا، هذا ما عليه كفارة؟
بل يمين،
لا ما عليه كفارة المخرج.
ليش؟
ما يفصلون لفبان في السيرس الثاني، يقول إذا اليمين على أمر مستقبل هني الكفارة.
نعم،
اليمين
عند السيرس، ولكن عند البقية
على الإخبارات
عند البقية مطلقا حسب الظاهر، عند جملة منهم مطلقا. نعم، لا نعم، سيد سيد ثاني
الفرق شخص يتناسب مع هذا الكلام،
مع هذا المبنى. نعم،
لأنه إذا قلنا في أنه تعهد حتى نصح حتى يتعهد في أنه حدث،
وحينئذ يأتي. نعم،
شيخنا بناء على هذا الاحتمال يصير حتى الاستدلال بباقي الروايات التي تتكلم عن الحلف واليمين ما عملنا فائدة.
نعم، عند بعض الأعلام نعم، لكن يبقى بعض الروايات صعب الطلوع منها لأنه بين إن شاء الله. وفي موثقة زرارة بابن بكير، يعني هذه صارت موثقة بسبب وجود عبد الله بن بكير فيها الذي كان من
أصحاب
نعم، لا هو فطحي أو واقفي. إنا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفون على أموالنا. لا، ابن بكير، حتى أعطيكم قرينة يا إخوان، ابن بكير لابد أنه قبل زرارة لأن السند ينتهي بزرارة. فإذا كان ابن بكير قبل زرارة فلا يمكن أن يكون واقفي، صح أم لا؟ قبل زرارة يعني لابد أن يكون في زمان الإمام الباقر أو زمان الإمام الصادق، صح أو لا؟ والأرجح أن يكون في زمن الإمام الباقر والسجاد، لأن زرارة يروي عنه، فيتناسب مع أن كونه
زرارة يروي عن ابن بكير.
لا، الراوي الأخير هو زرارة، عفوا هو يروي عن زرارة.
نعم، ابن بكير يروي عن زرارة.
فإذا كان يروي عن زرارة، زرارة من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام، فابن بكير يمكن أن يكون مثلا
سوف
الكتاب احتمالين موجودات. نعم، ما زبطت معنا هذه. فقال يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاءوا، فإننا نمر على قوم، على هؤلاء القوم، فيستحلفون على أموالنا وقد أدينا زكاتها. وقال يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاءوا، طبعا هذه الرواية ميزتها أن الكلام فيها عن المال، والأمر الآخر أن المقيد فيها الخوف فقط،
لا خوف مطلقا،
خفت مطلقا فاحلف له، ولم يقيد هذا بقدرتك على التورية وعدم قدرتك على التورية. بس بعضهم قد يحتمل فيها أنه خصوصيات القتل إذا خفت يعني على نفسك، ولكن إنصافا هذا الاحتمال لا وجه له في الرواية.
قرينة السؤال
إيه؟ نعم.
قرينة السؤال
الخوف من القتل، خوف على أنه يأخذون أمواله.
إيه. ولكن بعضهم احتمل قال لعل الخوف ليس فقط على المال وإنما على القتل، فاحلف لهم بما شاء. هو من غير موجود في الرواية لكن احتمل. ورواية سماعة عن أبي عبد الله، هذه خلوها رواية سماعة مهمة، ستأتي أهمية كبيرة للمقارنة ما بين رواية سماعة وبقية الرواية.
سماعة أو سماعة أو
حسب الظاهر سماعة، سماعة بن مهران. على كل حال نراجعها بين الدرسين. إذا حلف الرجل تقية، لاحظ، لم يضره إذا هو أكره أو اضطر إليه، وقال ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. فإذا لم يضره إذا هو أكره، الحلف تقية إذا هو أكره أو اضطر إليه، تمام. فهنا علق الحلف الجائز على عنوانين، على أحد عنوانين، الإكراه على الحلف أو الاضطرار إلى الحلف. أما بقية الروايات فلم تعلق على وجود عنوان الإكراه وعنوان الاضطرار. لاحظ مثلا الرواية الأولى، احلف بالله كاذبا ونجي أخاك من القتل، وإن كان المورد هو اضطرار ولكن الحلف كاذبا لم يقيد ولم يعلق بماذا؟ بعنوان الاضطرار. واضح إن شاء الله؟ هذا سنرجع إلى هذا الخبر مطولا. إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب، في باب الحلف كاذبا، وفيما يأتي إن شاء الله تعالى، فيما يأتي في مسوغات الكذب، في الثاني من مسوغات الكذب. إنصافا، هذه الروايات بمجموعها خاصة الرواية الأخيرة ومثل الرواية الأولى، الخروج عنها بشكل هيك واضح ليس سهلا، الخروج عنها ليس بالأمر السهل، ففيها دلالة. فإذا إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب وفيما يأتي من جواز الكذب في الإصلاح، لاحظ، التي يصعب على الفقيه التزام تقييدها بصورة عدم القدرة على التورية. هون بدأ المشكل، بدأ المشكل من هنا. ليش يا إخوان؟ شيخ الأنصاري يدعي أن هذه الروايات إما آبية عن التقييد أو كالآبية عن التقييد. ليش؟ من جهة كثرة هذه الروايات، يعني مضمون متكرر أشبه ما يكون بالمضمون المستفيض، ومن جهة أخرى أن هذا المضمون معتضد بروايات نفي الحرج وأدلة نفي العسر. فأي شيء يواجهها إذا دار الأمر بين التصرف في هذه الروايات الدالة على الجواز وبين ذاك الدال على تقييد أو ما شاكل، ذاك تقييده أسهل من هذه، لأن هذه حال تقييدها صعب كالآبي على التقييد. هذه واضح؟
يعني شلنا النقطة ببساطة، يعني شنو النقطة التي من خلالها يقول المصنف يصعب على الفقيه الالتزام؟
كثرتها عددا، يعني مضمون مستفيض متكرر مستفيض مضافا إلى أن القواعد العامة مثل قاعدة نفي الحرج ونفي العسر وكذا متناسبة معها. يعني هذا مضمون.
خبرك ما راح يتنافى مع هذه القواعد.
إيه لا، ولكن المتلائم مع تلك القواعد هل هو جواز الفعل مع تقييد أو جواز الفعل من دون تقييد؟
لا،
لا المتلائم أكثر. يعني إذا بالأخير الذي فيه جواز الفعل مع تقييد هناك منطقة. قاعدة مش بش تعارض أقول.
تعارض بين مثبتين.
إيه.
لا حرج بين مثبتين. اثنيناتهم
قاعدة تبتلي تناسبا
يعني
تناسبا، ولكن أيهما أكثر تناسبا عرفا؟
شيخنا غاية ما يتبت الدليل في أنه لا نفي الحرج غاية الأمر أنه يدور أمرها بين دائرة واسعة وبين دائرة ضيقة.
إيه؟ هذا الذي
قال الدليل ما يشوف ما
الآن بعد قليل عندما نذكر النسبة بين الطائفتين يتضح الجواب عن هذه النقطة.
شيخنا ما نقدر نبين خصوصية في المقيد أن مثل التقييدات هذه التي فيها إطلاقات كثيرة موجودة إذا أردنا أن نقيدها فالتقييد لابد نقول في أنه كان أمر واضح في أذهان الناس، هذا سبب المعصوم لم يأتي به. أما مثل التوريث هذا مفهوم شوية فيه يشوب الغموض
ممكن هذا جيد أيضا،
فبالتالي ما نعقل هذه الإطلاقات كلها ما يعني مأخوذة كقرائن فيها لبوية في أنه
هذا ممكن صحيح، ولكن الذي يبعده بناء الأعلام مشهورا
ما عندنا مشكلة مع الأعلام، لكن عندنا مشكلة مع الرواة والطبقة دي اللي
كانت وحتى الرواة إذا عند بعد قليل عندما نأتي يرحمكم الله بعدما نأتي إلى الرجوع إلى بعض هذه الروايات
صح كلام العلماء شيخنا في مؤيد لهذا في أنه على من يعرفها على من يعرف
التورية. أقول أن التورية ليس بالأمر الخفي مع رواجها ووضوحها ووضوح الابتلاء بها على العرف
كلش هي والتقية يعني هالسبب كانوا أهل البيت الحد الإمام العسكري سلام الله عليه كانوا يأسسون إلى التقية وكانوا
مفهوم التورية الخفي أو مصداق التورية هو الخفي لعل الخفي على الناس هو مفهوم التورية يعني عنوان اسمه تورية، أما مصداق التورية فالناس يتصرفون به في كل يوم بحيث أنت فقط تقول لهم تستطيع أن تسوي كذا يضحك يقول أنا من أيام مسويها. يعني إذا التورية كانت على نسق أن تقول الجارية ليس في الدار وتشير إلى مكان هذا الناس تعرف مصداقهم، المستهجن مفهومه أو الغريب عن الأذهان مفهومه. على أي حال لما ذكرتموه وجه ممكن يعني لا أقول أنه غير ممكن، ولكن بحسب ما ذكر في جملة من الحواشي هذا الذي ذكرنا. الآن بعد وجود هذه الروايات، هذه الروايات تقدم على ما تقدم من وجه الوجه التقييد ماذا كان؟ إذا ذكروا صباحا الكذب حرام، لم يحصل الاضطرار مع القدرة على التورية فتبقى على عمومات حرمة الكذب صح أم لا؟ فنحن نقول عمومات حرمة الكذب لا تشمل موردا هو ماذا؟ ورد البيان الشرعي بجوازه، لما ورد البيان الشرعي بجوازه بعد خلاص انتهى واضح؟ يبقى عند المصنف مسألة حكم العقل، لأنه قد يقال يا مولانا أن العقل يحكم بقبح الكذب صح ولا؟ فإذا كان العقل يحكم بقبح الكذب فالعقل إنما يحكم بقبح الكذب في غير مقام توقف المصلحة وتحقق المصلحة على الكذب صح أم لا؟ طيب إذا كان حكم العقل بقبح الكذب مقيدا بعدم توقف تحقق المصلحة الراجحة على الكذب وأن هذا من المسلمات، نقول للعقل الآن إذا دار الأمر عندك إما أن المصلحة تتحقق بالتورية دون الكذب القبيح، وإما أنه لا، أنت تستطيع على التورية وتقدر عليها ولكن تتركها وتكذب مع أن الكذب قبيح. ماذا يقول العقل؟ ماذا يقول العقل؟ يقول العقل لا، قوري أنت بالكذب هذا قبيح والتورية خارجة على الكذب، أنت ليش تكذب؟ ليش تفعل القبيح مع إمكان أن تتفصى عن محذور المورد من دون فعل القبيح؟ واضح الإشكال؟ الجواب عليه. أولا يقول هذا مباشرة إخوان، سنشرح ونقرأ لأن فيه شيء من الدقة. أولا يقول المصنف هذا عقلا على هذا النحو، ولكن شرعا ورد العفو عنه. لاحظ معي، العقل عندما يعطي قبحا فالعقل يعطي قبحا بحسب نظره، يعني العقل يقول بحسب إدراكي أنا هذا قبيح، ولا يقول العقل هذا قبيح مطلقا بحسب إدراكي وبحسب إدراك غيري. لا، العقل فهيم العقل، مو أنه يطلق الأحكام هكذا في الهواء، يقول أنا بحسب إدراكي أحكم بالقبح. فيأتي الشارع ويقول لك لا، للعقل منتهى علمك أيها العقل، هو هنا انتهى حدك، وما بعد ذلك أنا أعرف مصالح أنت لم تدركها ولم تطلع عليها. ما دمت أنا الشارع أعرف مصالح أنت لم تدركها ولم تطلع عليها، فأنا أستطيع أن أعطي حكما فوق حكمك. فيقول الشارع كما أنه في مورد الكذب في الإصلاح هناك كذب والكذب قبيح، لاحظتم؟ ولكن الشارع ماذا قال؟ أنا عفوت عنه. ليه؟ لأن العقل له منتهى عند إدراكه، والشارع عندما يأتي ويعفو يعني كأنه يقول للعقل أنا ملتفت إلى المفسدة التي تدركها ولكن أنا أدرك مصلحة أنت لم تدركها. هذا معنى العفو شرعا، وهذا يا إخوان قريب من ماذا؟ قريب مما يذكر في علم الأصول من أن أحكام العقل لولائية. تذكروا هذا المطلب؟ الآن حكم العقل بقبح العقاب أو حكم العقل بحق الطاعة حكم لولائي. يعني لولا تدخل الشارع لكان النظر العقلي هو هذا، هذا معنى أنه حكم لولائي. تعليقي
شوف هذا الكلام مبني على أنه حسن القبح على أنه مقتضي، لا
مقتضي، نعم صحيح،
لا أنه يتغير بالأحكام.
أما إذا كان ذاتي ما في محل لهذا الكلام. نعم إذا كان ذاتي يصبح هناك محل الكلام أن يكون هناك أمر آخر غالب على هذا، يعني يصبح أشبه ما يكون بالتزاحم في حكم العقل. واضح كيف؟ يعني العقل يحكم بقبح هذا ويحكم بحسن عنوان متحد معه، وحسنه غالب على قبح هذا بحيث يلغي قبحه. نعم. لاحظ إلا أنه يمكن القول بالعفو عنه شرعا للأخبار المذكورة. يا أخبار هذه الأخبار الأخيرة كما عفية، هذا ليس بعزيز شيخنا، ليس بعزيز، كما عفي عن الكذب في الإصلاح مورد، وعن السب والتبري مع الإكراه هذا مورد آخر، مع أنه الكذب قبيح والسب قبيح والتبري قبيح. هذا الجواب له. الجواب الثاني يا مولانا بالله عليك، الآن إذا أنت ألزمت الناس بالتورية والتورية سلمنا أنها معروفة مصداقا، ولكن الناس يتفاوتون في قدراتهم الذهنية وفي قدراتهم التعبيرية، بعض الناس عندهم حنكة وعندهم قدرة على التلاعب في الكلام وما شاكل، بعض الناس غير لسنين ما عندهم هذه الحنكة، ما عندهم هذه القدرة على التلاعب، صح أم لا؟ إذا كان حالهم كذلك بعض الناس، فأنت تجي على كل الناس تفرض عليهم التورية، والحال الذي نتكلم عنه هو حال ضرورة وضغط ومشاكل، هو القادر على التورية والعارف بها قد يرتبك ولا يستطيع أن يوري، فكيف بالإنسان العادي الذي ما كان له قدرة وما عنده معرفة وما أدري ماذا؟ واضح؟ ولذلك يقول فإنها في هذا عسر، والعسر منفي في الشريعة، مع أن إيجاب التورية على القادر، على القادر عليها لا يخلو عن التزام ما يعسر كما لا يخفى. حتى القادر يرتبك أو لا يرتبك مولانا يرتبك، فلو قيل بتوسعة الشارع على العباد بعدم ترتيب الآثار على الكذب فيما نحن فيه وإن قدر على التورية كان حسنا رعاية لأدلة نفي العسر والحرج. واضح؟ انتهى الجواب الثاني عن هذا الكلام. هنا المصنف يستدرك على الجواب الثاني، جواب العسر والحرج، يقول صحيح ما ذكرنا أنه مع العسر والحرج في المقام نقول بما قلنا ونذهب إلى ما ذهبنا، صح؟ مع العسر والحرج نقول بهذه المقالة ونذهب إلى هذا المثل، ولكن مقتضى الاحتياط خلاف ذلك. أن واحد قادر على التورية تأتي وتقول له لا 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 اترك التورية اذهب واكذب، مع أن الكذب قبيح وحرام وما أدري ماذا من الكبائر، ثم يترقى الشيخ الأعظم ويقول بل هو المطابق للقواعد، ما هو المطابق للقواعد؟ مقتضى الاحتياط. يعني تستطيع أن تعبر عن هذه الفقرة، حرمة الكذب مع القدرة على التورية هو المطابق للقواعد. أي قواعد يا مولانا؟ هذه تحتاج إلى بيان، دققوا معي كثير قليلا. لاحظ إذا ذهبنا إلى الروايات الدالة على جواز الكذب أو الحلف حال الضرورة نجد أن هذه الروايات على لسانين. اللسان الأول ما تضمنته الروايات المذكورة كلها ما عدا رواية سماعة، واضح؟ ما هو اللسان الأول؟ المطلقات الدالة على جواز الكذب مع مجرد الخوف مطلقا، اضطر إليه، تمكن إلى التورية، لم يتمكن من التورية، قادر عليها مو قادر عليها، واضح؟ هذه لسانها مطلق. اللسان الثاني ما هو؟ لسان رواية سماعة الدالة على ماذا؟ بمفهومها على انحصار الجواز بصورة الاضطرار. هذا ما صار عندنا؟ فإذا صار عندنا، فإذا لسانان في الروايات، لسان إذن عندنا لسانان، اللسان الأول ما دل على جواز الكذب بمجرد الخوف مطلقا، اللسان الثاني ما دل على انحصار جواز الكذب بعنوان الاضطرار أو الإكراه. المدلول الالتزامي لهذا اللسان الثاني ما هو؟ عدم جواز الكذب في غير الاضطرار والإكراه. جيد؟ جيد هذا؟ طيب ما هي النسبة بين هذين؟ يعني هذان مثبتان، ولكن لأن هذا له مفهوم ومدلول التزامي صار واحد فيه نفي وإثبات، واحد فيه إثبات. النسبة بينهما عموم من وجه. ما هي مادة الاجتماع؟
ما بدي يكون خائف فيه ومكره عليه،
خائف
وغير
مضطر مكره. هذه مادة الاجتماع.
شايفها نسبة بين الدلالة التزامية والدلالة المطابقية؟ لا فيصير خائف غير مضطر وغير مكره.
لا، مادة الاجتماع بينهما ما هي؟ هذا يتكلم عن الخوف، وهذا يتكلم عن الاضطرار، والاضطرار قد يجتمع مع الخوف وقد لا يجتمع مع الخوف، صح ام لا؟ فمادة الاجتماع تصبح خائف مضطر مكره. مادة الافتراق الأولى ماذا تصبح؟
خائف غير مضطر.
ومادة الافتراق الثانية ماذا تصبح؟
خائف مضطر.
مضطر غير خائف، صح أو لا؟ فماذا نصنع أين مولانا؟ فماذا نصنع في مادة الاجتماع؟ في مادة الاجتماع في المتعارضين بالعموم من وجه، القاعدة ماذا تقتضي؟ التساقط، تمام؟ نأتي الآن إلى العبارة. شوف هذه العبارة ما هو كم المطالب الذي تحتوي هذه العبارة. ماذا يقول إذن؟ لاحظ، بل هو المطابق للقواعد. فإذا الاحتياط هو المطابق للقواعد لولا استبعاد التقييد في هذه المطلقات. أي مطلقات؟ يعني روايات الجواز ما عدا رواية سماعة، تمام؟ هذه اللي عبر عنها بماذا؟ بالمطلقات. ليش؟ لولا استبعاد التقييد، لأن النسبة بين هذه المطلقات وبين ما دل كالرواية الأخيرة وغيرها، رواية سماع وغيرها من الروايات، على اختصاص الجواز بصورة الاضطرار المستلزم، هذا اللازم له، للمنع مع عدم الاضطرار مطلقا عموم من وجه. يعني ماذا نصنع في مادة الاجتماع يا أخوان إذا النسبة عموم من وجه؟ في مادة الاجتماع يتساقطان، فنرجع إلى قاعدة بعد التساقط، ما هي؟ الرجوع إلى الأصل اللفظي. إذا لم يوجد أصل لفظي، الرجوع إلى أصل عملي، فنرجع إلى عمومات حرمة الكلام. من هنا الاحتياط يكون. واضح من أي باب الاحتياط؟ لأن النسبة بين هذين هي نسبة العموم من وجه، يتعارضان في مادة الاجتماع، يسقطان معا، فنرجع إلى العموم اللفظي، وإن لم يوجد عموم لفظي نرجع إلى الأصل العملي. نحن عندنا عموم لفظي هو عمومات حرمة الكذب، فيحكم على مادة الاجتماع بالحرمة. من هذا الباب المصنف ماذا يقول؟ يقول بل مقتضى القواعد الحرمة، الاحتياط. واضح؟ واضح كيف؟ نعيد قراءة العبارة بس فقط لدقتها. إلا أن الاحتياط في خلافه، في خلاف ماذا؟
في خلاف أن الكذب مع إمكان التوي.
نعم.
الاحتياط في ذلك أنه مع
خلاف القول بعد
الانتزام. نعم. بل هو، بل الاحتياط هو المطابق للقواعد، أو قل هو يعني حرمة الكذب مع عدم القدرة على التورية، هذا غير موجود في العبارة، ولكن هو يعني هو محط الكلام في العبارة بالأخير. نعم. لولا استبعاد التقييد في هذه المطلقات، هذه حتى بين معترضين يا أخوة، أي دعوها بين معترضين، لأن هذه ماذا سنرجع إليها بعد شرح المطلب. لأن النسبة بين هذه المطلقات، أي مطلقات روايات الجواز غير المقيدة بعنوان الاضطرار والإكراه، وبين ما دل كالرواية الأخيرة على اختصاص الجواز بصورة الاضطرار، طب هذا كيف صار النسبة بينهما اختلفت؟ بسبب ماذا؟ بسبب استلزام الطائفة الثانية. لماذا؟ المستلزم للمنع من الكذب مع عدم الاضطرار مطلقا، يعني سواء أمكن رفعه بالتورية أو لم يمكن رفعه بالتورية، واضح؟ مع وجود هذا اللازم ماذا تصبح النسبة؟ عموم من وجه. فإذا كانت عموم من وجه يعني تعارض في مادة الاجتماع يسقطان، فيرجع إلى عمومات حرمة الكذب، واضح الوجه؟ المصنف هذا الوجه الذي يذكره، ولكن هذا الوجه بماذا يقيده في هذه اللي خليناها بين معترضتين؟ ماذا كانت اللي خليناها بين معترضتين يا أخوان؟ لولا استبعاد التقييد. لاحظوا معي الآن في مطلب نحتاجه، مطلب صناعي نحتاج أن نشرحه. إذا عندي خبران متعارضان مثلهم، خبران متعارضان في مادة الاجتماع، حتى نحكم باستقرار التعارض وإجراء أحكامه ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى إحراز التكافؤ بين الخبرين، صح أم لا؟ وهنا بين الخبرين لا تكافؤ دلالي، أحد الخبرين مقطوع دلالة والآخر ضمن، أو أحد الخبرين مقطوع صدورا والآخر ضمن، ولا تعارض بين الظن والقطع إما في جانب الدلالة أو في جانب ال... واضح؟ يعني بعد القول بأن روايات الجواز آبية عن التقييد، يعني لسانها قطعي وتلك لسانها ظني، والقطع إذا كان السند ظني في الطرفين، سند ظني خبر وخبر، عندنا الدلالة واحدة قطعية والثانية ظنية، هل يعارض الظن القطعي؟ لا يعارض الظن القطعي، فلا تصل النوبة إلى ملاحظة النسبة بينهما، ولا تصل النوبة إلى التعارض والتساقط والرجوع إلى عمومات الكذب، وإنما يؤخذ بالقطع ويقال بجواز الكذب حتى مع القدرة على التورية. واضح كيف صارت أو لا؟ تطبيقها على المقام، هذه الروايات المطلقات مش آبية عن التقييد، يصعب على الفقيه التزام تقييدها، هذه آبية عن التقييد، لسانها قطعي واضح بين، وتلك المعارضة لها لها ليست آبية عن التقييد، فتكون هذه غير مكافأة لهذه، هذه الثانية غير مكافئة للأولى، فتقدم الأولى على كل حال، ولا يدخل المورد أصلا في باب التعارض، لأن شرط الدخول في باب التعارض التكافؤ، وما في تكافؤ. واضح كيف؟
نقدر نقول يعني إشكال هذا الكلام في أن هذا مبني على أنه استفادة الإطلاق إنما تكون لفظية من أما بقرينة الحكمة. هذا كلام غير ثابت. ليش؟ لأنه المفهوم الذي ثابت عندنا في الرواية الثانية هو مدلول لفظي للكلام.
نعم.
يعتمد على حال المتكلم. بينما الإطلاقات دلالة على الإطلاق إنما تعتمد على قرينة الحكمة على هذا المستقل الآن مشهور. والدلالة اللفظية أقوى من الدلالة الحالية.
نعم ممكن هذا. صح صحيح. أما المصنف بعد كل هذا الكلام يقول فتأمل. لعل هذا اللي ذكر الشيخ محمد وجه للتأمل، أو أنه وجه التأمل هو ماذا؟
استبعاد التقييد.
هو بعد استبعاد التقييد لا وجه لكل هذا الكلام. بقي عندنا الوجه الأخير ننهيه ونستريح شيئا. ثم يقول هذا مع إمكان منع الاستبعاد المذكور. هذا راجع إلى أين يا أخوان؟ هذا
استبعاد التقييدات في
لولا استبعاد التقييد في هذه المطلقات،
لولا استبعاد الأحسن. وبالتالي هذا ماذا يكون؟ هل يكون جواب؟ احنا ذكرنا جوابين على حكم العقل أو لا؟ انتهى الكلام عن حكم العقل، نحن الآن نتكلم عن التعارض بين الأخبار. يعني هذا الجواب الثالث على حكم العقل.
ثالثا يقول بأنه احنا ممكن الاستبعاد تقييد المطلقات،
نعم،
بأنه لا يمكن استبعاد تقييد المطلقات، فبالتالي نعم. كيف يكون تصير المطلقات؟
احسنت. بعبارة ثانية هذا وضح ما اشار اليه لعله الشيخ خالد. نقول كل المطلب بنيناه على ماذا؟ على استبعاد تقييد المطلقات، مع أنه فكرة استبعاد تقييد المطلقات لا حاجة لها ولا يلزم تعارض بين الأخبار. كيف؟ بأن نحمل كل طائفة على حالة. ماذا نقول؟ لأن مورد الأخبار عدم الالتفات إلى التورية في مقام الضرورة إلى الكذب. أي أخبار؟
المطلقة.
مورد الأخبار المطلقة ليس متحدا مع مورد الأخبار المقيدة بعنوان الاضطرار والإكراه الذي يعني لا يتحققان إلا مع التورية. فإذا كان المورد غير المورد، إذ مع الالتفات فالغالب اختيار التورية، إذ لا داعي إلى العدول عنها إلى الكذب. فالمصنف يريد أن يقول لا، الروايات ما فيها تعارض، كل واحدة منها ناظرة إلى حالة، كل واحدة منها ناظرة إلى مورد، إلى مقام، غير الحالة والمورد والمقام الذي تنظر إليه الأخرى. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام فيما يرجع إلى هذا المطلب.
المقرين اللبية أنه إن كانت تورية لا يصار معه،
نعم، إلى الكذب. بقية المطلب تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
صلى
على محمد وآله محمد. مولا فضل
هنا هذا خلاف الظاهر، الروايات